حصريا على موقع نداء الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا أن أنزل إلينا القرآن العظيم، ونحمده جل وعلا أن أرسل إلينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، الأساس الذي انطلقت منه هذه الدعوة المباركة، دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، هو العلم، العلم بالله والعلم بأوصافه والعلم بأيامه والعلم بثوابه وعقابه والعلم بشرعه وأوامره ونواهيه. ومن هنا فمن أراد أن يعود إلى هذا الدين صافياً مصفاً فليعود إلى العلم الصحيح المؤصل المأخوذ من الكتاب والسنة. في عصرنا الحاضر وفي سنواتنا هذه، بل في سنتنا الحاضرة، وجد مشغلات تشغل الناس عن العلم، تجعلهم لا يطلبون العلم. أول هذه المشغلات تكرار الحديث في التواريخ العامة والوقائع التي تقع في مشارق الأرض ومغاربها بتفاصيلها، فإن وسائل الإعلام من قنوات وإذاعات وصحف بدأت تنقل لنا تفاصيل مجريات الأحداث في عدد من الدول، فاشتغل الناس بها عن طلب العلم، بل اعتبر بعض الناس ذلك عبادة يتقربون بها لله، تجده يسمع الخبر الواحد عشرات المرات، مرة على هذه القناة في النشرة الأولى، ثم في النشرة الثانية، ثم في النشرة الثالثة، ثم على القناة الإخبارية الأخرى والقناة الإخبارية الثالثة وهكذا. ثم بعد ذلك كلما جلس مجلساً نقل تلك الأخبار التي نقلت هذه الوسائل تكراراً ومراراً، مع أن الناس لا ينتفعون بتفاصيل هذه الوقائع ولا يستفيدون منها. ومن هنا شغلت هذه المجالس بغير العلم، وشغلت هذه الأسماع بغير العلم، وشغلت هذه الأفئدة بغير العلم. وهكذا أيضا في زماننا الحاضر اشتغل الناس بالوقيعة بعضهم في بعض عن طلب العلم. من كان يشتغل بالوقيعة في الناس فليس ذلك من طلب العلم في شيء. إذا تحدث الناس بعضهم في بعض وذكروا معائب بعض، حتى معائب الفساق إذا ذكرت، فإنه هذا مما يصد عن تعليم العلم وتعلمه، لأن المجالس تصبح مشغولة، فلان ارتشى وفلان سرق وفلان فعل وفلان فعل وفلان استغل وظيفته الرسمية، وتصبح يظنون أن هذا من القربات وهو من الذنوب والمعاصي، لأنه مما يدخل في قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ومما أشغل الناس عن طلب العلم الاشتغال بالحديث في أمور الدنيا، بحيث يكون مقصود الناس كيف يحصلون الدنيا، ومن ثم تركوا ما ينفعهم في الدار الحقيقية، دار الآخرة. لو حدثت الإنسان بأنه سينقص من راتبه دينار واحد لقامت قيامته ولزمجر وغضب وتكلم. أما لو حدثت أنه سيمنع عن طاعة من الطاعات لوجدته سمح الخاطر بمثل ذلك. لو قلت له اشغل وقتك بما ينفعك في الآخرة بطلب علم، تعلم كيف تصلي، كيف تزكي، كيف تصوم، كيف تحج. قال: أنا مشغول، عندي أمر مهم. ما ذلك الأمر المهم؟ قال: عندنا إضراب نريد أن ننظمه لنكسب زيادة في رواتبنا. هذا أهم عندك من معرفة حكم الله فيما ستقدم عليه من الأعمال. ألم يعدك ربك جل وعلا بأنك متى اشتغلت بالآخرة أرغم الله لك الدنيا وجعلها تأتيك وهي راغمة؟ يقول الله جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وهو سعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. فالدنيا سيأتي للعباد منها ما قدر لهم منها، بل إن الله جل وعلا قد وعد أهل الإيمان والتقوى بأن يسبغ عليهم النعم في الدنيا، كما قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعد ممن ضعيف فقير عاجز؟ لا والله. يكذب في مواعيده؟ لا والله. ومن أوفى بعهده من الله؟ ومن أصدق من الله قيلا؟ فعال لما يريد، يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. يرزق العباد، يرزق الطير وسائر الحيوانات، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وحينئذ شغل الناس بالدنيا وتركهم للآخرة من الأمور التي نخشى من عاقبتها. وقد قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون الآخرة. ومن هنا فإن جعل الناس يفكرون في آخرتهم هذا هو الذي نسعى إليه، ودعوتنا المباركة تسعى إلى جعل الناس يطلبون العلم ويعودون إلى معرفة كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويستنيرون باجتهادات الفقهاء المتقدمين في فهم الكتاب والسنة حتى تستقيم أحوالنا بذلك. وهذا هو العلم الشرعي الذي جاءت النصوص بالترغيب فيه. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولذلك أمر الله عز وجل الأمة بأن يعودوا إلى العلماء، كما في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكما في قوله سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأمر الله جل وعلا الأمة أن يكون فيها فقهاء، كما في قوله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأمر الله جل وعلا الأمة أن يكون فيها من يدعو إلى الخير. وكيف يدعون إلى الخير وهم لا يعرفون ذلك الخير؟ ولم يتعلموه. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا إيش؟ يفقه في الدين. ما قال يعطيه المال أو يؤتيه الحكم أو يجعل له القصور الشامخة، إنما من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. ولذلك ينبغي بنا أن نسعى إلى تحصيل هذا المقصد العظيم، ألا وهو إرضاء الله بطلب العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وجاء في الخبر: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم وكفضل القمر على سائر الكواكب، في نصوص متعددة ترغب في العلم وتحث عليه. وانظر إلى فضل العلم وأهله، فإن الله جل وعلا يقي بهم المصائب والأزمات في الدنيا مع ما ينتظره العبد من السير على عند السير على طريقتهم من الثواب الجزيل في جنة الخلد. انظر إلى قصة قارون لما افتخر بما آتاه الله من الدنيا، عنده أموال عظيمة حتى إن مفاتحه يعجز عنها العصبة من الرجال، وافتخر بذلك المال وقال: إنما أوتيته على علم عندي. وخرج على قومه في زينته، قال الجهال وما أكثر من يماثلهم في زماننا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فقال لهم، قال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فكانوا يقولون: هؤلاء الذين أوتوا العلم لا يعرفون، هذا الذي آتاه الله المال، وهذا الذي عنده الرفعة، وهذا الذي يرجى أن يرجو العقلاء أن يكونوا أمثالا له. فكانت العاقبة: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وانظر في هذا إشارة إلى سنة كونية، وهي أن تعذيب الأمم وإنزال العقوبة الشنيعة والهلاك بالمكذبين لا يكون حال ضعفهم، وإنما يكون حال قوتهم. إهلاك الأمم وإهلاك الدول لا يكون حال الضعف، وإنما يكون حال القوة. وهذا شواهده في الأمم التي ذكرها الله عز وجل في كتابه ممن أهلكهم الله، وشواهد ذلك في زماننا الحاضر جلية واضحة. يفخرون بما عندهم من القوة ويظنون أن الله عز وجل عاجز عن الإتيان على قوتهم، ثم بعد ذلك بأسباب ضعيفة لا يحسبون لها أي حساب يقلب الله عز وجل بها موازين الدول. من يعرف سنة الله في الكون؟ هم العلماء. من الذي يقود الناس إلى بر النجاة؟ هم العلماء. من الذي يبعد الخلق عن المشاحنات والخصومات والنزاع والاختلاف؟ هم العلماء. ولذلك فضل العلماء على الناس عظيم قوي، مع أنهم يلاقون من الناس ما يلاقونه من العنت ومن الازدراء والكلام، إذا تكلم الواحد منهم بما لا يرضي أهواءهم فإنهم يتكلمون فيه ويقدحون ويصفونه بالأوصاف السيئة التي ينبو عنها الإنسان العاقل. كيف نطلب العلم؟ كيف عرفنا أهمية العلم وأن الله جل وعلا يحمي به الأمة؟ طلب العلم له وسائل وطرق ومرتكزات. أول المرتكزات في العلم الكتاب والسنة، فإنها هي الأساس الذي ننطلق منه، وهي الأدلة التي تبنى عليها المسائل والأحكام، وهي المرد عند الاختلاف والتنازع. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولذلك علينا أن نعمم تعلم الكتاب والسنة في الأمة، وأن نعرف الناس بهذين الأصلين العظيمين، سواء بالحفظ فنجعل طائفة من أبنائنا يحفظون هذا الكتاب، أو بالقدرة على القراءة، أو بالقدرة على الفهم والتدبر والاستنباط وأخذ الأحكام من الكتاب والسنة. والمرتكز الثاني من مرتكزات التعلم الرجوع إلى علماء الشريعة الذين يعرفون مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لذلك أمر الله جل وعلا بالرد إليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قد يقول قائل: هذه الكتب عندنا يمكن أن نقتصر عليها. قيل: إذا دخل الجاهل في هذه الكتب قلبها ونزلها على غير مراد أهلها. تجد الواحد منهم يفسر كلام الله بما لا يريده الله وبما لا يفسر به القرآن، بل إن بعضهم يفسره بحسب لهجاتهم. لما قال تعالى: فتذروها كالمعلقة، قال أحدهم: كالمعلقة، ما دخل الملاعق بالنساء؟ هل تجعل على أنهن يؤكلن؟ وهكذا، ما منشأ الغلط في هذا الباب؟ عدم الرجوع إلى علماء الشريعة. النصوص الشرعية منها عام ومنها خاص، منها ناسخ ومنها منسوخ، منها مطلق ومنها مقيد، أنواع الدلالات مختلفة، هناك ترجيح بين الأدلة عند التعارض. من الذي يفهم هذا وينزله على محله؟ هم علماء الشريعة. ولذلك وجد من يحاول التنقص من هؤلاء العلماء، الذين يحاولون التنقص منهم إما أعداء الشريعة، لأنهم يعرفون أن الناس إذا تركوا الرجوع إلى علماء الشرع فإنهم سيضلون، أو يكون الصاد من الجهلة الذين يظنون أن هؤلاء العلماء لا يسيرون على أهوائهم وبالتالي يتكلمون فيهم. فإذا وجدوا عالما أفتى في مسألة بما لا يتوافق مع ما يراه من مصلحة أو ما يراه من رغبة أو ما يظن أنه يحقق الفائدة للعموم تكلم في ذلك العالم، عالم لا يفهم الواقع، عالم كذا، وبدأوا يتكلمون في العلماء ويقدحون فيهم. لماذا؟ لأنه خالف أهواءهم ورغباتهم، مع أن الشرع قد نص في مواطن كثيرة على وجوب ترك اتباع الهوى، كما قال سبحانه: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. المرتكز الثالث من مرتكزات التعلم الفهم الصحيح وتنزيل الكلام في مواقعه، بأن يكون عند الإنسان آلة صحيحة للفهم، ولا يكون ذلك إلا ببذل الأوقات في تفهم الكتاب والسنة. من أراد أن يكون قد عرف بابا من أبواب العلم في دقيقتين قيل له مغفل، لا يأتيك العلم إلا بعد أن تبذل من نفسك. هناك عوائق تعوق بعض الناس عن طلب العلم. أول هذه العوائق أن بعضهم يقول: عندي معاصي، عندي ذنوب، كيف تريدني أطلب العلم وعندي ذنوب؟ نقول له: أطلب العلم ليمسح الله ذنوبك، فإن طلب العلم من أفضل الأعمال الصالحة التي ترضي الله، وقد قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. بعض الناس يقول: ذاكرتي ضعيفة. نقول: أنت تطلب العلم لإرضاء الله، تطلب العلم لتحصل على الأجر والثواب، فإن حصلت العلم فهذا زيادة خير، وإلا بمجرد جلوسك في الحلقة يعظم الله لك الأجر. جاء ثلاثة فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وكان في حلقة من أصحابه، فجلس أحدهم في الحلقة وجلس الآخر خلفها وأعرض الثالث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أنبئكم مثل الثلاثة، أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. يسمع الواحد منكم قناة تلفزيونية فيها علم شرعي قال الله قال رسوله ويقلبها يدور أخبار، سبحان الله، هذا الذي يبقى، كيف تقدم عليه ذلك الذي تنحصر فائدته في أيام قليلة؟ ألا تخشى أن تكون ممن يعرض الله عنه؟ أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم ارزقنا العلم النافع، اللهم ارزقنا جميعا العلم النافع، اللهم ارزقنا العلم النافع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.